من مواعظ الصالحين، ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الذي نتكلم فيه عن شيء من مواعظ الصالحين، نستفيد من هذه المواعظ ونحاول أن نطبقها في حياتنا اليومية والاجتماعية والأسرية والوظيفية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. اليوم نتكلم عن كلمة جميلة جدا قالها الإمام مالك بن أنس رحمة الله تعالى عليه، قال: من أحب أن تفتح له فرجة في قلبه فليكن عمله في السر أفضل منه في العلانية. أولا بارك الله فيكم، نتوقف شوي عند قائل هذه الكلمة، اللي قايل هذه العبارة الإمام المعروف مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، إمام دار الهجرة، إمام المدينة المنورة. هذا الإمام يروي عن التابعين كنافع تلميذ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وروى عنه يعني من تلاميذه جمع من كبار علماء أهل الإسلام، منهم الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، ومنهم الإمام المعروف عبد الله بن المبارك. وكان الشافعي يحب الإمام مالك ويذكر بخير، ويقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. يعني الإمام الشافعي كان يجل الإمام مالك ويجدمه على كثير من أهل العلم. وبعض من رأى الإمام مالك يقول: رأيت مالك بن أنس يعيب الجدال والمراء في الدين. يعني ما يحب المجادلة في دين الله عز وجل والجدل والقيل والقال في المسائل الدينية. وكان يقول الإمام مالك: أفكلما كان رجل أجدل من رجل أردنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلما جاءنا واحد مجادل يبغي يردنا عن الهدي النبوي واتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا الشيء مقبول؟ هذا الشيء غير مقبول. وأيضا بارك الله فيكم، من لطيف ما يروى عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أنه سأل بعض طلابه: ما يقول الناس في؟ إيش يقولون عني؟ قلت: أما الصديق فيثني، وأما العدو فيقع. يعني تلميذ الإمام مالك يقول له: الناس فيك على قسمين، المحب والصديق يثني عليك خير، وأما اللي عاديك والذي لا يحبك فهذا يتكلم عليك. فقال الإمام مالك: ما زال الناس كذلك، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها على الذم. يعني الناس إذا تكلمت على واحد والثاني مدح هذا الرجل، هذا أمر موجود في هذه الحياة، ولكن إذا تتابعت جميع الألسن على ذم هذا الإنسان فإن هذا شيء ربما يكون مؤشر على أن هناك أشياء غير طيبة وغير محمودة. ومن لطيف ما يذكر عن الإمام مالك أن رجل جاء إليه يسأله عن شيء من مسائل الدين، فالإمام مالك وهو الإمام المعروف الذي يروي عن التابعين قال له: لا أدري. فالريال كأن استعظم هذه الكلمة، قال: أفأذكر عنك أنك لا تدري؟ يعني أروح أقول للناس أني أنا سألت الإمام مالك وقال لي لا أدري؟ قال: نعم، احكي عني أني لا أدري. وهذا والله ورع عظيم جدا من هذا الإمام الكبير، يوم يسأل عن مسألة دينية يجيب بأنه لا يدري. طيب الآن نشوف بعض الناس في المجالس يسأل عن مسألة دينية وهو ما عنده من العلم إلا الشيء القليل، ويمكن ما يكون عنده علم شرعي مؤصل، ويجاوب في مسائل عظيمة وخطيرة وجسيمة، وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر خطأ وقبيح، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. مات الإمام مالك سنة 179 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أرجع مرة ثانية إلى موعظة الإمام مالك، يقول: من أحب أن تفتح له فرجة في قلبه فليكن عمله في السر أفضل منه في العلانية. الإمام مالك هنا يعطينا حكمة: من أراد أن ينور الله عز وجل قلبه فليكن عمله في السر، يوم ما يكون أحد من الناس حوله، أفضل منه في العلانية، لأن هذا دليل على أن هذا الإنسان معظم لله سبحانه وتعالى. هنا نتوقف بعض الوقفات مع هذه الموعظة الجميلة. أولا بارك الله فيكم، السلف الصالح كانوا يحرصون جدا على إصلاح قلوبهم وتفقد قلوبهم. هذا الشيء الكلام عنا باللسان سهل جدا، ولكن يمكن يكون في قلب الإنسان شيء من الأدواء وشيء من سيء الأخلاق وشيء من الباطل، والإنسان يشعر أو ربما لا يشعر بهذا الأمر. لو الواحد منا قالوا له إن فيك مرض خطير يتعلق بالقلب، يمكن الإنسان ما يرقد بارك الله فيكم، وينتقل من مستشفى إلى مستشفى ومن عيادة إلى عيادة. فكيف لو قيل الإنسان بأنك عندك مرض يتعلق بالقلب، وهذا الشيء يتعلق به أن هذا القلب ليس من القلب السليم الذي يلقى به الإنسان ربه سبحانه وتعالى؟ فلذلك لابد على الإنسان أن يكون خائف من هذا الأمر. بعض الناس ما يتفقد قلبه ولا ينظر هل في قلبه الخير أو في قلبه الشر، وأحيانا يكون قلب الإنسان أسود وهو لا يشعر ولا يدري ولا ينتبه لنفسه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والشريعة الإسلامية جاءت بالعبادات المتعلقة بأعمال الجوارح، وجاءت أيضا بالعبادات المتعلقة بأعمال القلب، وكذلك المسائل الإيمانية المتعلقة باللسان. فالإيمان قول وعمل واعتقاد. بعض الناس يهمل أعمال القلوب ويغفل عنها غفلة عظيمة جدا، وهذا لا شك ولا ريب أنه تقصير كبير. وقبل أن نكيل التهم للآخرين ونقول أن فلان قلبه أسود وفلان قلبه مليان غل وحقد وحسد وفلان قلبه هذا قاسي ما فيه رحمة، قبل أن نكيل التهم للآخرين علينا أن نراجع أنفسنا. يمكن الإنسان يسهل عليه أن يرى أحوال الناس، ولكن يصعب عليه أن يصارح نفسه بأن فعلا عنده نقص وأن في قلبه خلل، وربما يكون في قلبه قسوة وظلمة بسبب الذنوب والمعاصي. لذلك قبل أن نتهم الآخرين علينا أن نراجع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا. وهذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كانوا إذا سمعوا موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الواحد منهم ها هذه الموعظة تنطبق على فلان وتنطبق على علان، وإنما كانوا يبادرون بمحاسبة أنفسهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على درجة عالية وعظيمة من التقوى والإيمان، وإذا سمعوا موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيونهم الدمع خوفا وخشية وتعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى. لذلك من لطيف الكلام ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يؤكد أهمية إصلاح الإنسان لأعمال قلبه. يقول أبو هريرة: القلب ملك وله جنود، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. طيب القلب ملك، من هي الجنود؟ الأعضاء والجوارح. إذا امتلأ قلب الإنسان بالإيمان رأيت أثر هذا الإيمان على الجوارح وعلى اللسان وعلى أعمال الإنسان. وإذا امتلأ هذا القلب ظلمة وقسوة وبغي وظلم والعياذ بالله، ظهر أثر هذا الأمر على الجوارح وعلى لسان الإنسان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، إنصاف النفس صعب وعزيز. يعني كما ذكرت لكم أن نكيل التهم للآخرين هذا أمر سهل جدا، لكن أن الإنسان يراجع نفسه ويصارح نفسه ويتفقد قلبه وقبل لا يتهم الآخرين يقول يمكن أنا مبتلى بشيء من هذه الأمور. بعض الناس قبل أن يتهم الآخرين ويقول عن فلان مغرور ومتكبر يقول ليش ما أراجع نفسي، يمكن أنا يكون في قلبي شيء من هذه الأدواء والأمراض وأنا مو بحاس بعمري، وهل عندما تصرفت ذاك اليوم في ذلك الموقف بالتصرف الفلاني هل هذا التصرف كان صحيح، أو لأن قلبي كان فيه ما فيه واحتقرت الثاني فلذلك تصرفت معه بمثل هذا التصرف. ولذلك بارك الله فيكم أحيانا يكون فعلا قلب الإنسان على هذه الحال. أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب في موقف ما أحد الصحابة. فالإنسان ينتبه ويحاسب نفسه ويراجع أعمال قلبه ويتفقد هذه الجارحة الموجودة في بدنه. ثم أيضا بارك الله فيكم لابد أن نعرف من أعظم عقوبات الذنوب وشؤم الخطايا أن يطبع على قلب الإنسان. أحيانا تشوف بعض الناس يدخل في بعض المستنقعات المتعلقة بالمعاصي، فتتعجب تقول هذا فلان الفلاني كيف يسوي كذا؟ هو الآن ما يسيء لنفسه، ما يسيء في الموضوع الفلاني إساءة عابرة، هو يالس يسيء إلى والديه، أبوه رجل كبير في العمر، كأن الرحمة منزوعة من قلب هذا الابن، فيتجرأ على والديه الجرأة العظيمة جدا. هذا قد يكون بارك الله فيكم لأن الله طبع على قلبه، وتقول إنه يشعر بتأنيب الضمير. بعض الناس لا يشعر أبدا بتأنيب الضمير، يفر أبوه، يعقبوه في الشارع، يمكن يتعمد إيذاء والديه والعياذ بالله، وهو يظن نفسه أنه يحسن صنعا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهني يقول الإنسان أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وشوفوا الآن شؤم وخطورة الذنوب والمعاصي، لأن الإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة الخطيرة ويالس يكمل في هذا الدرب، لا شك ولا ريب أن هذا أمر خطير وأمر عظيم وأمر ما يرضى فيه ربنا سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان دائما وأبدا يتفقد قلبه، وإذا شاف الإنسان من نفسه أن قلبه مقبل على الشر ولا يبالي بهذا الشر، يعني كأنه يقول لنفسه بس أكثر من الخطايا والذنوب والمعاصي والظلم والبغي، هذا لابد أن يصدق في مراجعة نفسه. وتلقي أحيانا بعض الناس تبدر بنا الهفوة اليسيرة، وهذا دليل على حياة القلب بإذن الله عز وجل. يمكن يكلم أبوه بطريقة شوية يعلى صوته بدون قصد على والده، لأنه يتكلم وما حس بنفسه، تلقيه يبكي مباشرة ويروح عند أبوه مثل الطفل ومثل الياهل الصغير ويعتذر من والديه. هذا من علامات حياة القلب بإذن الله عز وجل. أستأذنكم في فاصل قصير وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن هذه الموعظة الجميلة التي قالها الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة: من أحب أن تفتح له فرجة في قلبه فليكن عمله في السر أفضل منه في العلانية. أحبتي الكرام، تكلمنا قبل الفاصل إن من أعظم عقوبات الذنوب الطبع على القلوب، يعني يصبح قلب الإنسان أسود وقلب الإنسان منكوس والعياذ بالله، يستحلي الشيء الغلط ويرى بأن الشيء الصحيح بأنه شيء مر وشيء ليس بصواب، وهذا أمر خطير وعظيم، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. من الأمور التي تبين أهمية أعمال القلوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن القلوب بارك الله فيكم تتقلب وهي بين أصبعين من أصابع الرحمن، والإنسان ما يأمن على نفسه. لذلك إذا شفت واحد قد ابتلي بقسوة القلب وابتلي بظلمة القلب، لا تشمت بالناس وسل الله عز وجل العافية. والإنسان أكيد ينكر الخطأ، يعني يشوف واحد يتعامل مع أبوه بطريقة قاسية وعنيفة ينكر على هذا الإنسان ويقول له يا فلان اتق الله، هذا أبوك، لا تكلمه بهذه الطريقة. الأخت تشوف مثلا واحدة من الأخوات تعامل أمها بتعامل غير لائق تنتقد هذا التعامل، وأيضا نسأل الله العافية، ما نشمت بخلق الله عز وجل ولا نعيب نعير الناس، وندعو الله عز وجل أن يعافينا. لذلك يقول بعض أهل العلم: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. بعض الناس إذا شاف واحد مبتلى في صحته في ماله في بيته في دوامه سأل الله العافية وحمد الله عز وجل على العافية، وأكيد هذا شيء صواب وليس بغلط، ولكن بعض الناس إذا شاف غيره مبتلى بذنوب وخطايا ومعاصي ما يسأل الله عز وجل العافية ولا يسأل الله عز وجل أن يعيذه من هذا الشيء وأن يعافيه من هذا الشيء الذي ابتلي به بعض الخلق. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يسلمنا من هذه الأدواء ومن هذه الأمراض والأسقام. أيها الأحبة الأفاضل، بعض الأعمال وبعض العبادات لها أثر عظيم جدا على صلاح قلب الإنسان. أحيانا يشعر الإنسان من نفسه أنه لو أقبل على بعض العبادات يجد انصلاحا في قلبه ويجد رقة في قلبه. وتشوف بعض الناس يوم يقبل على بعض العبادات يشعر بالسكينة تنزل على قلبه ويقول حسيت بزيادة في الإيمان وراحة وسكينة وطمأنينة. وهذا يؤكد على الترابط العظيم بين العبادات والطاعات وإصلاح القلب ورقة القلب والرحمة التي توجد في قلب الإنسان. من هذه الأعمال بارك الله فيكم محاسبة الإنسان لنفسه. بعض الناس إذا مرت عليه ساعات اليوم يجلس يحاسب نفسه أنا خلال هذا اليوم شو سويت. بعض الناس يأنبه ضميره يقول اليوم يمكن أنا أسأت لفلان الفلاني، خلاص باكر أول ما أشوفه في الدوام بحاول إني أطيب خاطره وأستسمح منه. وبعض الناس يقول ما أرقد الليلة إلا وقد تحللت من فلان الفلاني، يمكن أنا أسأت له بقصد أو بدون قصد. بعض الناس يحاسب نفسه اليوم مر علي وما قلت الأوراد والأذكار الشرعية، اليوم مر علي ونسيت أني أقول أذكار الصباح أو أذكار المساء، أو اليوم مر علي وأنا ما صليت السنن الرواتب كاملة لله عز وجل. هذه المحاسبة للنفس هذه من أسباب رقة القلب ومن أسباب صلاح القلب. وأما موت الضمير وموت القلب هذا مؤشر سلبي جدا والعياذ بالله. يعني بعض الناس يوصل إلى مرحلة إنه آذى الناس أو ما آذى الناس الأمور واحدة عنده، تعبد لله أو ما تعبد لله الأمور واحدة، وتمر هذه المسألة على قلبه بردا وسلاما والعياذ بالله. واللي أردى من هذا والعياذ بالله الذي يتلذذ بإيذاء الآخرين. يعني بعض الناس نفس يعني ما يأتي على الأخيار آخر اليوم وهو يحاسب نفسه، أنا ليش ما وقفت مع فلان وليش ما أعنت فلان وليش ما يسرت على فلان. بعض الناس يأتي عليه آخر اليوم ويقول إنه آذى فلان الفلاني ويفتخر بهذا، وإن فلان الفلاني خليته يمشي ويكلم نفسه من شدة الإيذاء ومستانس على هذه الأذية ويرى بأنه قد حقق أعظم الانتصارات. وهذه غفلة عظيمة جدا موجودة عند بعض العباد وموجودة عند بعض الناس. يعني مو بمكتفي إن بارك الله فيكم ما فعل الطاعات وما فعل الخيرات، يفتخر أنه آذى عباد الله عز وجل. وهذا موجود في بعض النفوس الخبيثة، نسأل الله العفو والعافية. إذا محاسبة النفس بارك الله فيكم من أعظم أسباب رقة القلب وصلاح القلب، وهذا الشيء لابد يكون حاضر عندنا في حياتنا. الإنسان يلوم نفسه، ليش الموضوع الفلاني ما شاركت فيه؟ يعني جماعتي وأهلي وصلوا واحد من زمان ما زرناه من الرحم، ليش ما رحت وياهم ووصلت الرحم؟ راحوا مروا على فلان الفلاني مريض في المستشفى، أنا ما مرت عليه، طيب ليش ما أرسلت له رسالة؟ ليش ما اتصلت عليه تليفون؟ إن شاء الله باكر بتصل عليه تليفون وأطمن عليه. يعني أحيانا محاسبة النفس بهذه الطريقة تجعل قلب الإنسان متيقظ وقلب الإنسان فيه حياة بإذن الله عز وجل. بعض الناس يفكر ليش اليوم سويت المعصية الفلانية، نظرت إلى كذا وكذا ما حرم الله، أو اغتبنا فلان الفلاني، أو تكلمت بكلمة يمكن تعد من النميمة، فاستغفر الله وأتوب إليك يا رب، ويكثر من التوبة والاستغفار، وإذا قدر يتحلل ويستسمح من الناس. هذا من علامات حياة القلب بإذن الله عز وجل. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم الأعمال التي تؤثر على القلب وتجعل قلب الإنسان مبتلئ بالنور والرحمة والسكينة والهداية تلاوة القرآن الكريم. أحبة الكرام، لو كان الإنسان مهموم وحزين وضاقت عليه الأرض بما رحبت، ويلس روحه بارك الله فيكم وفتح المصحف الشريف وطبق قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، فقرأ القرآن بقراءة مجودة صحيحة سليمة، شوفوا قلب هذا الإنسان كيف سيكون ووضعه وحياته كيف ستكون. بعضهم يقول يكون قلبي قبل الطاعة والعبادة وخصوصا قراءة القرآن في ضيق ما أعرف سببه، يوم أقرأ القرآن أشعر بسكينة وانشراح في القلب والصدر لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك من أعظم أسباب صلاح القلب ومن العبادات التي لها تأثير عظيم جدا على قلب الإنسان تلاوة القرآن الكريم. اجعل أنيسك قرآنا ترتله وقت النهار وفي ليل وفي سحر. بعض الناس يحفظ آيات من القرآن الكريم، وهو راجع من الدوام إلى البيت يقرأ وردة من القرآن، يقرأ سورة البقرة، وكثير من الناس يحفظ سورة البقرة يقرأها في القرآن الكريم. وبعض الناس يوم الجمعة وهو راجع من العمل مثلا أو رايح الدوام، إذا كان عنده عمل في يوم الجمعة يقولك أستغل وقتي وأقرأ سورة الكهف. والله ترى هذا أمر طيب وأمر جميل جدا، يسوي الإنسان هذا العمل وهو روحه، ما حد عنده، ما حد حوله، ما حد داري عنه، لكن لماذا يفعل مثل هذا الأمر؟ تعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى، وهو يقرأ كلام الله عز وجل الذي نزل على سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر له أثر عظيم جدا على صلاح القلب ورقة القلب. ثم أيضا من الأعمال الطيبة والمؤثرة جدا على قلب الإنسان دعاء الله سبحانه وتعالى، عندما الإنسان يدعو الله عز وجل خاصة لما يكون وحده ما حد حوله، ويرفع أكف الضراعة إلى الله، ويعتقد أن الله يسمع دعاءه، يرى حاله، لا تخفى عليه خافية، وهذا الشيء يدل على تعظيم وتوقير لله سبحانه وتعالى. فعندما الإنسان يقبل على عبادة الدعاء بهذه الطريقة، يا ترى كيف سيجد الإنسان قلبه، وكيف سيكون قلب الإنسان؟ لا شك ولا ريب أن قلب الإنسان سيكون ممتلئا بمحبة الله واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا اغتنم الإنسان أيضا أوقات إجابة الدعاء كثلث الليل الأخير وبين الأذان والإقامة، وعرف آداب الدعاء كيف الإنسان يدعو على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون للعبادة هذه أثر على قلبه عظيم جدا. ثم أيضا من أعظم أسباب صلاح القلب الرحمة بالآخرين، لأن السخرية من آلام الناس، هذا من علامات قسوة القلب، حتى لو كان الألم الذي يعاني منه غيرك تافه في نظرك، لا شيء يساوي هذا الألم في نظرك وفي مقياسك. لا تسخر أو لا تحتقر آلام الناس ولا تستهزئ بها، لأن بعض الناس إذا شاف واحد مبتلى وابتلاء هذا في نظر هذا الإنسان الآخر يسير، يبدأ يسخر من أحزان ومصائب الآخرين، هذا الأمر غير جيد، وهذا الأمر بارك الله فيكم لا يفعله الرجل العاقل. رحمتك لهذا الإنسان وشفقتك به وتطيب خاطره، وبعض الإخوة يسميها جبر خاطر، جبرك لخاطره، والله هذه من علامات حياة القلب ورقة القلب بإذن الله عز وجل. أحيانا نزور إنسان في المستشفى، هذا الإنسان ما ينتظر منك شيء، ينتظر منك فقط الكلمة الطيبة، فتجبر بخاطره وتكلمه بالكلام الطيب وتحاول تلاطفه وتمازحه وتعطيه الكلام الذي يطيب خاطره. أترى بأن هذا الأمر يضيء عند الله عز وجل؟ والله إن هذه المسألة لها أثر عظيم جدا على قلب الإنسان. أحدهم يقول: كنت في بعض البلدان والأجواء شديدة البرودة في ليلة من الليالي، يقول اشتريت شيء من الطعام وعطوني كمية إضافية، يقول ما باكل كل هذا الطعام طبعا يعني، فيقول جزء من هذا الطعام رأيت طفل موجود في الشارع في هذه الأجواء الباردة وأعطيته شيء من هذا الطعام الساخن الطيب الجميل، فيقول هذا الطفل عندما رآني ابتسم ابتسامة عجيبة لازلت أتذكرها إلى يومنا هذا. شوف الإنسان عندما يرحم الآخرين ويشفق عليهم ويعاملهم بالحسنى، أحيانا تشوف واحد كبير في العمر تلاطفه وتمازحه وتتحمله. نعم بعض كبار السن قد تبدر من بعضهم بعض التصرفات، لابد أن نتحملهم لأنهم قد وصلوا إلى مرحلة عمرية، لو نحن وصلنا إلى هذه المرحلة يمكن نسوي اللي أكثر من هذا، لكن تطيب الخاطر هذا أمر له أثر عظيم جدا على قلبك وعلى قلوب الآخرين. بعض الناس سمعت يتكلم عن رجل كبير في العمر عنده شوية خوف وقلق على صحته، فيقولون ودينا عيادة من العيادات أو جهة من الجهات سووا له فحص للضغط. أول ما دخل على الفاحص هذا، الفاحص شاف رجل كبير في العمر قام وحب راس هذا الإنسان، فهذا الأمر وقع في قلب هذا الرجل الكبير في العمر موقع عظيم جدا، ويالس يتكلم في الميالس أنا رحت للجهة الفلانية أو المكان الفلاني واستقبلني الرجل بهذا الاستقبال الطيب. يمكن هذا الأخ الفاحص ما يدري بارك الله فيكم عن تأثير هذه المعاملة الطيبة والانطباع الجميل الذي تركه في قلب هذا الرجل الكبير في العمر. لكن هذا الأمر لابد أن نحرص عليه ويكون موجود عندنا. وهذا الأمر ما نفعله بارك الله فيكم مجاملة للناس، ديننا يدعونا إلى هذا، أخلاقنا، قيمنا، العادات الأصيلة الإسلامية الشرعية تدعونا إلى مثل هذا الأمر. للأسف الآن صار عند بعض الناس أسلوب المخاشنة مع الآخرين. طيب تقول له هذا ريال كبير في العمر، يقول لو كان كبير في العمر خلوه يتعامل مع الناس التعامل الفلاني. طيب هذا ريال عمره 90 أو 80، كيف تبغي بارك الله فيك؟ وسع صدرك، تعامل معهم بالتعامل الطيب. والعجب أنك تشوف واحد عمر مثلا 40 50 ويشوف مثلا موظف في بعض الأماكن عمر هذا الموظف تقريبا 20 سنة ويخطئ هذا الموظف، يفتن عليه قدام الناس، يا أخي ما يصلح، اعتبر مثل أولادك، ارحمه، بين له، ابتسم في وجهه. الكلمة الطيبة صداقة، والتعامل الطيب له أثر عظيم وجميل وحسن على الإنسان، وانت هذا الخير اللي تسويه لنفسك قبل أي أحد آخر. أما مر عليك اليوم ومتضارب مع فلان ومصيح علان وحارق قلب فلان وكاسر خاطر فلان، طيب كيف يطيب العيش للإنسان بارك الله فيكم؟ لذلك التراحم فيما بيننا من أعظم أسباب رقة القلب. أستأذنكم في فاصل قصير، بنطلع فاصل وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن قول الإمام مالك: من أحب أن تفتح له فرجة في قلبه فليكن عمله في السر أفضل منه في العلانية. أحبتي الكرام، من أعظم الأعمال التي لها أثر عظيم جدا على صلاح قلب الإنسان عبادات السر. شو معنى هذا الكلام؟ العبادات التي تؤديها وتحرص على إخفائها وأن ما حد يدري عنها بينك وبين الله عز وجل. وبعض الناس اللهم بارك عندهم مثل هذا الباب العظيم من أبواب الخير والأجر، سنوات وهو يواظب على عمل معين ما حد يدري عنه إطلاقا أنه وراء الموضوع الفلاني، والأجور جارية بإذن الله عز وجل عند الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول توفى عندهم رجل كبير في العمر، وهذه الحالة تتكرر في أكثر من بيت وأسرة، ومعروف أن بعض كبار السن عنده مثل حقيبة أو ظرف أو ملف فيه قصاصات وأوراق وغيرها، فيقولون يوم جلبنا في هذه الأوراق لقينا أعمال خيرية كثيرة جدا قام بها هذا الرجل الكبير في العمر. بعضهم اتبين لأقاربهم أنه يتكفل بأسر كاملة سنوات طويلة جدا، ويمكن عياله ما يدرون عن أعمال البر والتقوى التي يقوم بها هذا الرجل الكبير في العمر. وبعض الأولاد إذا كان عندهم بر وإحسان إلى الوالدين ولو بعد موتهما يأخذ هذه القائمة ويجري لهم من الصدقة مثل ما كان يجري والده. يعني واحد توفى وكان متكفل بأسر وعوائل، ولده الكبير الله وفقه راح وتتبع كل هذه الأسر والعوائل وأجرى لهم مثل المال الذي كان ينفقه والده رحمة الله تعالى عليه على هؤلاء الأسر وهذه العوائل. عبادات السر من أعظم أسباب صلاح القلب، فالله عز وجل يحب العبد التقي الخفي الذي يخفي عمله. طيب ليش هذه العبادات لها أثر عظيم جدا على صلاح القلب؟ لأنها تدل على تعظيم الله عز وجل، لأن الإنسان يمحد حوله ويقبل على طاعة الله ويحرص على إخفاء عمله. طيب هو ليش يسوي مثل هذا الأمر؟ لأنه معظم لله عز وجل، يريد أن يكون عمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يرجو أي منفعة دنيوية على هذا العمل، وإنما يرجو أن يكون الأجر مدخرا له يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله عز وجل يقول لنا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لو تلاحظون في الآيات الله عز وجل أكرمهم بدخول الجنة وذكر بأن هؤلاء من أعمالهم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ما حد حوله وهو يخشى الله ويعظم الله سبحانه وتعالى. لذلك لو ربطنا بين هذه الآية وهذا الحديث الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء السبعة لهم أعمال، لكن هناك شيء ربما اشتركت فيه بعض هذه الأعمال. ما هو هذا الشيء؟ أنهم يعظمون الله عز وجل ويحرصون على إخفاء العمل. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ما حد حوله، ومع هذا بارك الله فيكم يبكي خشية وإجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، عندما نتكلم عن إخفاء الطاعة وإخفاء العبادة، هذا الشيء متيسر للجميع، متيسر للرجل وللمرأة وللصغير وللكبير. بعض الناس يقول لك فلان عنده بالدس أعمال غير طيبة، طيب هذا مشى في هذا الطريق. أما فلان وفلانة عندهم في الخفاء أعمال خيرية وطيبة وعظيمة جدا. شوف الفرق بين الفئتين والفرق بين النوعين. فلذلك بارك الله فيكم هنيئا لمن وفق إلى عبادات السر والخلوات، وهذا من علامات الإيمان العظيم بإذن الله عز وجل. وثق تماما أن الله عز وجل مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية. فالله عز وجل يقول عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سميع بصير، يعلم أحوال العباد وأحوال الخلق، لا تخفى عليه خافية. فلا يقول الإنسان بارك الله فيكم هذه العبادة أنا سويتها في الخفاء، من يدري عنها؟ الذي يدري عنها هو الله الذي يعلم السر وأخفاه، الذي لا تخفى عليه خافية. وهنيئا لمن استشعر هذا الأمر عند إقباله على الأعمال الصالحة. ثم أيضا بارك الله فيكم، كما أن عبادات السر مهمة، يعني الإنسان يكون عنده عبادات مخفية لا يعلم عنها أحد من الناس، كذلك ذنوب السر بارك الله فيكم مؤثرة وأيضا غير محمودة العواقب. بعض الناس قد يضمر في قلب شر، وإذا كان روحه أو خاصته حوله فعل أشياء لا ترضي الله عز وجل. لذلك بعضهم كان يقول من أسباب سوء الخاتمة إصرار الإنسان على ذنوب السر وإنه راضي عن نفسه وهو يفعل مثل هذه الخطايا ومثل هذه المعاصي. لذلك كان بعض السلف يقول: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوه في السريرة. فالإنسان يحاول أن يكون متقرب إلى الله عز وجل في السر والعلن. ويمكن بارك الله فيكم هذه الذنوب المخفية تكون أسباب لشرور عظيمة جدا. يعني بعض الشباب مثلا يكون عنده عالم افتراضي يعيش فيه ويكون منزوي تماما عن أسرته ووالده، وفجأة الأب هذا يتفاجأ بوقوع مصيبة عظيمة جدا في بيته وأسرته. ابن هذا مثلا ألقي عليه القبض، تعاطي أو غير ذلك من الأمور، لأنه كان عنده معاصي يفعلها بالخفاء، وهذه المعاصي دخلته في مستنقع، وهذا المستنقع ربما صعب الخروج منه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعضهم يقول لك: طيب أنا مبتلى بهذه الذنوب فماذا أفعل؟ الجواب: كلنا قد يخطئ ويذنب ويعصي الله سبحانه وتعالى، ولكن علينا أن نبادر بالتوبة والإنابة إلى الله. الله يقول لنا في القرآن: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل ورجع إلى الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يحبه، فالإنسان يبادر بالتوبة والإنابة إلى الله. جاء في الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ثم أيضا الإنسان يقول لك أنا أتوب إلى الله ثم أرجع مرة ثانية إلى هذا الذنب. جاهد نفسك ولا تستسلم، لأن بعض الناس بارك الله فيكم إذا فعل الذنوب المتعلقة بالسر والخلوات يقول لك أنا أحسن من اللي جار، فلذلك يستمر وتعجب هذه المسألة. ولابد الإنسان أن يضع حدا لمثل هذه الأشياء ويجاهد نفسه ولا يعطي لنفسه الزمام والخطام ويتبع هواه في هذه الأمور. يعني أحيانا بعضهم ينعزل عن الناس ويبدأ يشاهد مقاطع غير مناسبة، ترى هذه المقاطع لها تأثير عظيم جدا على قلب الإنسان، وتستوي المسألة مسألة إدمان والعياذ بالله، وتدخل الإنسان في شرور عظيمة وخطيرة، نسأل الله العفو والعافية. والأسوأ من هذا بارك الله فيكم إن الإنسان يفعل هذه الذنوب ومستمر على هذه الذنوب وما يشعر بتأنيب الضمير فيها، وأيضا يجعلها عادة ويحتقر هذه الذنوب ولا يراها شيء. يوم تكلم يا فلان لا تسوي مثل هذا الأمر، يقولك أنا أهون من غيري، أنا على الأقل مبتلى بهذا الشيء، غيري مبتلى بشيء أعظم. ليست المسألة هكذا، ولكن بعض الذنوب قد تكون بوابة للشرور خطيرة جدا، مع التنبيه على نقطة في غاية الخطورة. أحيانا بعض الناس يبتلى ببعض الذنوب ويحاول أن يستر على نفسه ويجاهد نفسه في التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. يجيه الشيطان إذا دخل المسجد يقول له أنت منافق، ليش جاي المسجد؟ أنت أمس كنت مسوي كذا وكذا، أطلع من المسجد واخرج من هذا المسجد. وهذا لا شك ولا ريب أنه من تلبيس الشيطان الرجيم، فاتق الله عز وجل، لا يقص عليك الشيطان، تعوذ بالله من الشيطان، الذنوب ما يخلو منها أحد، لكن جاهد نفسك وبادر بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، عبادات السر والخفاء دليل على إخلاص النية لله عز وجل، أي أن الإنسان ما يريد من هذه العبادة إلا الأجر من الله عز وجل، لأنه يعلم أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا هو الموفق الذي يحرص على إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. لذلك عند عبادات ما يدري عنها الناس، يمكن بعض ربع يسألونه يا فلان قلنا العبادات اللي تسويها وما حد داري عنك، فلا يتكلم أبدا. ويمكن الناس يتكلمون في الميلس بأن بعضهم يفعل كذا وكذا وهو مشارك في هذا الباب ويفعل هذه الطاعات ربما منذ عشرات الشهور وربما منذ سنوات طويلة، لكن ما يقبل أن يتكلم عن مثل هذه الأشياء محافظة على إخلاصه لله وصيانة لهذا الأمر العظيم الذي أكدت عليه الشريعة، فادعوا الله مخلصين له الدين. أحبتي الكرام، يوم نتكلم عن عبادات السر وعبادات الخفاء وإخفاء العمل الصالح، هذا الأمر يتأكد الكلام عنه في أيامنا مع فورة تطبيقات التواصل الاجتماعي، اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. صار بعض الناس يتكلم عن كل شيء في تطبيقات التواصل الاجتماعي، أدق بالأمور الخاصة صار بعض الناس يعرضها على الآخرين في تطبيقات التواصل الاجتماعي، حتى الطاعات والعبادات، وهذا خطأ وهذا أمر غير محمود العواقب، فلذلك اتق الله عز وجل. بعضهم يعمل العمل الصالح الطيب في السر فلا يزال الشيطان به حتى يتحدث به، يعني بعضهم يتصدق فالشيطان لا يزال به حتى يقول في بعض المجالس ترى في ريال يتصدق ويسوي كذا وكذا، وبعدين لا يزال به حتى يقول أنا أتصدق وأنا أفعل كذا وكذا، ثم لا يزال به حتى يقول أنا أتصدق وهؤلاء الذين لا يتصدقون أو ما تكلموا عن صدقاتهم هؤلاء عملهم قاصر وضعيف وناقص. شفت الشيطان الرجيم كيف يسحب الإنسان للشر والعياذ بالله. لذلك كان السلف الصالح ماذا يقولون؟ اجعل بينك وبين الله عز وجل خبيئة من عمل صالح لا يعلم بهذا العمل أحد من الناس. يذكر عن محمد بن واسع قال: لقد أدركت رجالا، كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي بجانبه. هكذا كانوا يخفون أعمالهم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. من عبادات السر التي يمكن الإنسان أن يطبقها ذكر الله عز وجل. بعض الناس عنده ورد يومي من الأذكار الشرعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يحافظ على هذه الأذكار، يعني من خروجه من المنزل إلى ذهابه للعمل يسبح ويهلل ويكبر ويستغفر، ومستمر سنوات على هذا العمل الطيب الصالح العظيم. وعندما يرجع من العمل إلى بيته أيضا نفس الشيء. طيب، من يدري عن هذه العبادات؟ ما في أحد يدري عنها إلا الله سبحانه وتعالى، ما يتكلم عن مثل هذه الأشياء، هذه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم الصدقة، بعض الناس يتصدق ويخفي هذه الصدقة، يمكن حتى لو مات ما حد يدري عنه إنه وراء المشروع الفلاني والمشروع الفلاني، والناس يمكن تنسى مثل هذه الأشياء، ولكن الله عز وجل مطلع على هذه الأمور لا تخفى عليه خافية. صلاة النفل وصلاة الليل هذا أيضا جانب من العبادات التي يمكن للإنسان أن يأتي بها في الخلوات وفي السر. بعض الناس يقوم يصلي الليل، يعني أحيانا شاب ساكن في بيت أبوه عنده غرفة مستقلة روحه، فيقوم هذا الشاب في وسط الليل ويصلي. بعض الأخوات وبعض البنات الصغيرات أيضا في العمر في المرحلة الثانوية أو الجامعية ما تترك صلاة الوتر كل ليلة وتنام على وضوء، يمكن أهلها ووالديها ما يعرفون عن هذا الأمر. طيب ليش تسوي مثل هذا الشيء؟ تفعله لوجه الله وإرضاء لله سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الموظفين وهو على كرسيه في العمل ييسر حوائج الناس ويعاملهم بالتعامل الطيب، وبعض الناس متى الناس افتقدت مساعداتهم للآخرين بعدما توفاهم الله عز وجل. يحكى عن شاب أنه كان يعمل في مدرسة، وكان في المدرسة طالبين يتيمين، فكان يوميا يعطيهم مبلغ يشترون به الطعام خلال الفسحة الدراسية بين الحصص. ما درت الناس عن هذا الأمر إلا بعد وفاة هذا المتكفل في هذه السيارة. هذا موجود عند عدد كبير من الناس، يعني إخفاء العمل والعناية بذلك. ثم أيضا بارك الله فيكم بعض الناس يسوي أعمال طيبة وأعمال صالحة تحت مسمى فاعل خير. أيضا بارك الله فيكم إذا كان عندك عبادات تؤديها في الخلوات احرص على إتقانها، لأن الذي يطلع عليها هو الله سبحانه وتعالى، وربنا عز وجل هو العليم بكل شيء. لنحرص بارك الله فيكم على تذكير أولادنا بعبادات السر وعبادات الخلوات، لأن ما بنقدر نراقبهم 24 ساعة. إذا استطعنا أن نغرس بتوفيق من الله عز وجل هذه الأمور في قلوبهم وفي نفوسهم، فإننا سنجد خيرا عظيما بإذن الله، وسنجني إن شاء الله ثمرات طيبة نافعة مباركة موجودة في جيل سيكون هو الجيل الذي يحرك الناس في المستقبل بإذن الله عز وجل، لأنهم بيكونون الآباء في المستقبل. إذا غرسنا فيهم مثل هذه الأشياء بيكون هذا الجيل هو الجيل الصالح الذي إن شاء الله ينقل الخير لغيره، وهذا كله أجر لنا والثواب وحسنات لنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصالحين.